أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، من أكثر الأمم تقلبا في النعم هم بنو إسرائيل. بنو إسرائيل أراهم ربنا عز وجل الآيات، بل عاشوا هذه الآيات. لقد كانوا في ذل وهوان، وضرب عليهم الاسترقاق والاستحياء وقتل الذرية مع الهوان والضعف. ثم كان من أمر الله عز وجل أن بعث فيهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فآمنوا به وصدقوه، وأنجاهم الله تعالى من هذا البأس، وزادهم نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها أنه سلمهم من عدوهم الفرعون، ومنها أنهم في التيه جعل الجبل فوقهم كأنه ظلة حتى يحميهم من شر الشمس وحرها، ومنها أن الله تبارك وتعالى أجرى عليهم الأرزاق، وهذه الأرزاق ليست من جنس أرزاق الناس، ولكنها المن والسلوى، شراب يشبه العسل، وطير يشبه الحمام، ولكنهم بدلا من أن يشكروا هذه النعمة رفضوها وأنكروها. ثم إن الله تبارك وتعالى تاب عليهم وأجرى لهم من الخيرات الكثيرات، أن جعل لهم شريعة في التوراة، وجعل لهم شأنا بين الأمم. ثم بعد التيه رجعوا إلى مصر، فملكهم ربنا عز وجل الجنان والأنهار. وبعد ذلك كله وقعوا في الشرك في عبادة العجل، وقبل ذلك طلبوا عبادة غير الله عندما وجدوا قوما يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ومن جملة هذه المواقف العجيبة أنهم تهكموا على نبيهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويذكر أن موسى وهارون خرج، ثم رجع موسى ولم يرجع هارون، فاتهموا موسى بأنه قتل أخاه هارون، قوم أصحاب ظنة. فاسمعوا معي أيها الأحباب هذه الآيات العظيمات التي فيها جزء من سيرتهم، وفيها إنباء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذه الآيات ينبغي أن نحفظها لما فيها من خصيصة دفينة من خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن أحد له مصحف يتدبر فيه يمكن أن يجعل على هامش هذه الآيات خصيصة دفينة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وهذا فيه مبدأ مهم جدا، وهو مبدأ الاصطفاء. فالاختيار اصطفاء، فالله تبارك وتعالى اختار من بين بني آدم الأنبياء، أي اصطفاهم. وقال ربنا ذلك: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فالاصطفاء قائم على مبادئ أساسية، من أعظم هذه المبادئ القوة في التحمل، القوة في التحمل. كثير من الناس إذا أردت أن تحمله شيئا عظيما ضعف وتضعضع، إما ظنا أنه صغير في السن، وإما أنه غير مناسب لجهل أو فقر أو ما إلى ذلك. أما الأنبياء فإن الله تعالى اصطفاهم وجعل فيهم هذه القوة التي يمكن أن نجعلها معيارا للاصطفاء، القوة في التحمل. قال الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. فلابد في الأمانات من أخذها بقوة، من أخذها بقوة، وإلا ضاعت هذه الأمانات. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف هذه السنة والاستمساك بها: عضوا عليها بالنواجذ. لماذا قال عضوا عليها بالنواجذ؟ لأن العض فيه معنى ماذا؟ فيه معنى القوة والاستمساك، القوة والاستمساك. أي أمانة تحتاج إلى قوة تحمل؟ وهذه مسألة مهمة جدا، سواء في الأعمال الدينية أو في الأعمال غير الدينية الدنيوية. وهذا الأمر أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. ووصف ربنا عز وجل جبريل فقال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مكين، مطاع ثم أمين. فلابد من وجود القوة والأمانة، القوة في التحمل، لابد من ذلك. فكأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثقف قومه، وثقف أي اختبرهم ونظر فيهم وتفقد أحوالهم، ده معنى ثقف. فكأن نخالة القوم، الأصفياء فيهم كانوا كام؟ 70. اختار منهم 70 رجلا لميقاتنا، لمقابلتنا. وانتصب قومه بحذف أداة الجر والتقدير: واختار موسى من قومه. فلما حذف أداة الجر انتصب الاسم المجرور. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة، الرجفة هي الزلزلة الشديدة. وهناك أقوال كثيرة لسبب هذه الرجفة، لماذا زلزلهم ربنا عز وجل زلزالا شديدا وهم يذهبون لملاقاته وسماعه، لماذا؟ السبب في ذلك أنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. إذن قوله تعالى أخذتهم الرجفة هذه عقوبة من الله، عقوبة من الله، لأنهم تجرأوا وطلبوا ما لا ينبغي أن يطلبوه. فلما أخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة المهلكة، قال موسى قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، إنهم لو هلكوا في ذلك المقام ورجعت إلى قومي لاتهموني أني السبب في قتلهم، فرطت فيهم وقصرت فيهم فاتهموني. انظر إلى فساد هؤلاء الناس، ليس عندهم أي إشكال أن يتهموا نبيهم بأنه الذي قتل أو تسبب في قتل هؤلاء الناس. ما أسوأ هذه الأمة، أمة النكدة، سيئة الظن، سيئة الظن، الظنة فيها تحيط من كل جانب، يظنون في نبيهم بأنه آزر، فربنا سبحانه وتعالى يعريه حتى يروه، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سبحان الله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها. الآيات، عندما تنظر إلى آيات بني إسرائيل في القرآن ستجد أن هؤلاء القوم قوم نكد، لم يوافقوا نبيهم. لك أن تتصور لو أنت عايش في شقة مع طلبة، والطلب دول بينكدوا عليك، بيشكسوك، أنت في خدمتهم، بيجي لهم الفطار والغداء والعشاء، وجيب لهم الطلبات، وتكلس لهم الشقة، وتطبخ لهم، وتغسل هدومهم، وفي الوقت نفسه يظنون بك السوء، ويتهكمون عليك، ويتكلمون عليك، ويضيقون عليك. يا ترى كيف يكون حالك في وسط هؤلاء الناس؟ لقد كان موسى في وسطهم أشد حالا وأعظم كربا. ولك أن تتأمل قصة البقرة، عندما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أتوا بأي بقرة فذبحوها لأجزأتهم، كما قال عبد الله بن عباس، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. إذن هؤلاء القوم قوم ظن، وقوم سباب وسوء، وقوم فيهم نوع من المشاكسة والنكد، مشاكسة والنكد. فلو رجع موسى إليهم وهم قد خرجوا معه، هيقولوا له فين الناس اللي كانوا معاك؟ هيقول لهم ماتوا، يبقى أنت خدتهم معاك علشان يموتوا، يبقى أنت سبب موتهم. والسبعين دول هم الأصفياء، دول أحسن ناس، يبقى أنت لميت أفضل ناس عندنا وتسببت في قتلهم. فيا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إذا كان هؤلاء القوم سفهاء فلا تهلكنا بما فعل هؤلاء السفهاء. والاستفهام هنا كما يقولون للجحود، الاستفهام هنا للجحود، أي لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. إذن أتهلكنا بمعنى لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الفتنة هي الابتلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار، أي ما تفعله بهم يا ربنا، ابتلاء واختبار. فالمقصود بالفتنة هنا ابتلاء واختبار. والابتلاء والاختبار من الله لحكمة يعلمها هو. وهذه الآية فيها رد على القدرية الذين ينسبون الخير لله ولا ينسبون له فعل الخلق، لا ينسبون إليه فعل الخلق، ظنا أنهم لو نسبوا إليه فعل الخلق لكان كل شيء جاريا بمحبته. يعني القدرية المشكلة أنهم لم يفرقوا بين الإرادة وبين المحبة، قالوا الإرادة هي المحبة والمشيئة هي المحبة. فلو أن الله تبارك وتعالى شاء الكفر إذن هو يحب الكفر، لو أن الله تعالى شاء المعصية إذن هو يحب المعصية، وهذا خطأ. أهل السنة يفرقون بين المحبة وبين المشيئة. فالمحبة متعلقة بالرضا، أما المشيئة متعلقة بالقهر والملك. يبقى كل حاجة في هذا الكون تجري بأمر الملك، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فأنت عندك في البيت يا راجل لما كل حاجة في البيت تتعامل بأمرك يتقال إن الرجل ده رجل إيه؟ سلطان في بيته. لكن لما يبقى الرجل مش عارف حاجة في بيته يبقى الرجل ده رجل سلطان في بيته؟ لا، مش سلطان في بيته. فما بالك بالله عز وجل، فما بالك بالله عز وجل. فكل شيء في ملك الله يجري بمشيئته. قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن المحبة غير المشيئة، المحبة متعلقة بالرضا، والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى إلا بالخير ولا يحب إلا الخير. فهذه الآية فيها رد على هؤلاء القدرية الذين يجعلون فعل العبد ليس بمشيئة الله ظنا أنهم ينزهون الله تعالى عن النقص. ثم قال أنت ولينا، أنت ولينا، يعني الثناء على الله تبارك وتعالى في الدعاء من هدي الأنبياء، الثناء على الله تعالى في الدعاء من هدي الأنبياء. ويستحب للعبد بين يدي الدعاء أي بين يدي سؤاله الله تعالى أن يثني على الله بما هو أهله، أن يثني على الله بما هو أهله. انظر مثلا إلى دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، بعدها أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، في الآخر خالص، في الآخر خالص إيه السؤال؟ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن السؤال بعد الثناء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بعد كده إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، أو نقول أمسينا، أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خيرا هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها. إذن السؤال كان بعد ماذا؟ بعد الثناء على الله عز وجل. وهذه سنة الأنبياء. أما سؤال الأنبياء الله تعالى فإما أن يكون سؤال طلب، يعني الطلب إما أن يكون في صورة السؤال وإما أن يكون الطلب في صورة الإنشاء الإخبار، يعني الأنبياء لما يدعوا ربنا إما طلبهم في صورة سؤال اغفر لنا ارحمنا أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين، وإما إخبار عن الحال. سؤال كهذه الآية تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا، الولي المحب والناصر، يبقى حبيب المؤمنين هو الله وناصر المؤمنين هو الله. دي مسألة في غاية الثناء وفي غاية الارتباط بالملك سبحانه. كلما الإنسان اقترب ممن هو قوي كلما تسربت إليه معاني القوة. يعني لو واحد مثلا معرفته المحافظ يمشي في البلد شاعر إن هو إيه، مين يقدر يكلمه؟ أي حد يجي يكلمه يتصل بالمحافظ، مش كده أخوانا؟ بتوع مرور يوقفوه، بتوع ضاربة مبيعات المسطرة ديت عليها ضريبة ولا مش عليها ضريبة، العيادة الهندسية ديت عليها ولا مش عليها، على طول تصل المحافظ يخلص كل شيء. طب ده لو بقى وزير أعلى، لو رئيس جمهورية الله المستعان. أنت وليك ليس شيئا من ذلك، وإنما وليك الله، وليك الله. هل جربنا أن نهرع إلى الله وأن نلجأ إليه في كل حال وعند كل مصاب؟ احنا جربنا ان احنا نهرع الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن للصحابة ان يخرجوا لملاقات عير قريش، قريش جمعت التجارة كلها وخرجت، فلما اقتربت من المدينة أذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يخرجوا لأخذ عير قريش، عير قريش الأموال والتجارة وغير ذلك. أبو سفيان علم بالمسألة فانحرف وأخذ ناحية الساحل ونجا بالقافلة، أتى جيش قريش. الصحابة خرجوا ليس لقتال، وإنما خرجوا لماذا؟ للغنيمة الباردة. يعني خرج الصحابة للظفر بالغنيمة الباردة. ايه الغنيمة الباردة؟ ان هم ياخدوا الذهب والعير والتجارة وياخدوا كل حاجة من غير ما يبذلهم اي جهد، غنيمة باردة. فوجد الصحابة امامهم جيش قريش، تسليح وعدة وعدد، وجيش المسلمين لم يكن لا بهذا العدد ولا بهذه العدة. ما الذي حدث هنا؟ اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الله. لما انحرفت العير أقامت قريش في مكان بدر تشرب الخمر وتذبح الجزور وتغني القيان، وأن المسلمون لم يكونوا في عدد يماثلهم ولا في عدة تكافئهم. عندئذ اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويجتهد في الدعاء ويرفع يديه حتى سقط إزاره. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول له: يا رسول الله، إن الله ناجز ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء، يجتهد، لم يدع دعوة واحدة ولكن يجتهد. فقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ليس المقصود ادعوني يا رب اغفر لي وارحمني، ولكن ادعوني فيها معنى الاجتهاد في العبادة، في الدعاء، فيها معنى الاجتهاد في الدعاء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ألح في الدعاء فرح الله تعالى بإلحاحه. ربنا عز وجل يفرح بإلحاح العبد، فإلحاحك في الدعاء دلالة على الانكسار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدعو الله يغضب عليه، من لم يدعو الله يغضب عليه. وفي الحديث: الدعاء العبادة، الدعاء العبادة. لماذا؟ لأن الدعاء انكسار لله، والدعاء ذل للإله، وهذا هو معنى العبادة. فالأنبياء من هديهم وديدنهم أنهم يسألون الله تبارك وتعالى سؤالا مباشرا، ويقدمون بين يدي هذا السؤال بماذا؟ بالثناء. وتارة يطلبون عن طريق الإخبار، الإخبار الإخبار أي دون أن يكون في صورة السؤال. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أين السؤال؟ ده ابتهال وتزلف وإخبار بالحال. يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن إظهار الضعف والثناء على الملك، يبقى برضك الثناء موجود ولكن مع إظهار الضعف في الحال. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا. الآيات، يبقى الفاء دلالة على ماذا؟ على السرعة والتعقيم. انظر إلى نبي الله تبارك وتعالى زكريا، وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا. بعض الذين يتأخر إنجابهم سنتين وثلاثة وخمسة وستة وعشرة، يحتاروا، يجروا على الأطباء والتحاليل والفحوصات، ويستلفوا ويقترضوا ويجروا هنا وهنا وهناك، وبعضهم يسافر للخارج ويضيعوا الأموال الكثيرة والعريضة. هذا كله حسن، ولكن هل توجهوا إلى الله تعالى بإلحاح؟ بإلحاح، ألح على ربك. قلت لكم هذه القصة من قبل وسأقولها مرة ثانية. أحد الإخوة الطيبين تأخر الإنجاب، إنجاب الزوجة، حوالي 13 سنة. لف وباع أراضي وعمل كل الفحوصات وأوائل غير ذلك دون جدوى، اجتهد في الدعاء ودعا دعاء طويلا عريضا وألح، فرزقه الله تعالى البنين والبنات ما شاء الله بعد 13 سنة، بعدما أصبح عنده حوالي 7 من الأولاد. فإذا به ذات يوم بيقول لي: يا دكتور أحمد، أريد أن أسألك سؤالا وأنا مستحي. ويعمل مستحي. أنا فهمت، ماذا تريد يا فلان؟ قال: ممكن يعني، طبعا بقى مش قادر يكمل الكلام، ممكن يعني ينظم النسل عشان العيال كتروا، بقوا 7. بعد 13 سنة يرزق ب7 من الأولاد، وبعدين يريد إن البقى كفاية كده، رضا قوي. سبحان الله. هذا شبيه بالحديث: عندما أمسكت السماء فلم تمطر، فأتى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هلك المال، وجاع العيال، فادعو الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه، فأتت سحابة مثل الجبال فأمطرت القوم. هناك بعض الروايات أنهم أو أن الشمس لم تشرق الأيام أو الليالي نحو 10 أيام. تصور 10 أيام المطر ينهمر بغزارة. فأتى الرجل أو غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تقطعت السكك وهلكت الماشية، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ورؤوس الجبال. الحديث. فالإنسان لا يدري أين الخير، وإذا أتاه الخير الذي يريد، يريد الخير بالصورة التي يريدها. يعني الإنسان سبحان الله عندما يسأل الله يسأله خيرا يريده بمواصفاته هو. يعني مثلا: يا رب أنا عاوز زوج، بس هو لما عاوز عروسة عاوزها بالمواصفات بتاعته هو، كملة الأوصاف. تفترض ندع الله تعالى ورزق بعروسة ولكن فيها نقص في حاجات بسيطة، إيه اللي يحصل؟ يبقى عينه على النقص، يبقى ربنا لم يجب دعائي ولم يستجب له. لا، أنت لا تدري، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دي مسألة مهمة جدا. فأنت عندما تطلب الخير اعلم أن الله تعالى يأتي بالخير الذي تريده وأفضل وأفضل. مثلا واحد يقول: يا رب نجحني السنة دي يا رب، إيه اللي يحصل؟ يشتال مد، يبقى دور تاني، يزعل جدا ويموت من الزعل. إيه اللي يحصل؟ الناس اللي معهم الدور التاني دول ياخدوا تأجير من الجيش، والناس اللي نجحوا من أول دور كلهم يخشوا ضباط احتياطي. يبقى رأيك إيه؟ تأخروا 2 شهر كان خير ولا كان مش خير؟ كان خير. أنت لا تدري شيئا، أنت لا تدري شيئا. أمور الإنسان تجري بقدر الله تعالى، وقدر الله تعالى كله خير. إذا لم تتلمس خيره الآن ستجد خيره بعد الآن. فقوله: أنت ولينا، هذا ثناء على الله. فاغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. لماذا جمع بين المغفرة والرحمة؟ لماذا؟ لأن المغفرة فيها الستر، المغفرة فيها الستر. والعبد إذا أذنب فإنه يحتاج إلى الستر قبل كل شيء، إن ربنا يستر الذنب بتاعه، يستر العيب بتاعه، لأن العيب بتاعه لو طلع مشكلة، فيحتاج إلى الستر. والستر لا يكون في الدنيا فقط، ولكن يكون في الدنيا والآخرة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، هذا من جملة الدعاء: يا رب اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. وأتى بحسنة منكرة لتشمل جميع المحاب التي يحبها العبد. يبقى الإنسان شوف كل المحاب التي تحبها، يبقى الزوجة الصالحة والولد الصالح والمال الواسع والتيسير والتوفيق والسداد والصحبة الطيبة وقضاء الأحوال، كل ما تريد يدخل في جملة إيه؟ الحسنة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الآخرة النجاة من النار. ثم بعد ذلك هناك حسنات تترى، دخول الجنة، رؤية الله سبحانه، الالتقاء بالسابقين من النبيين والصالحين، هذه كلها حسنات كثيرة. ولذلك قال وفي الآخرة، أي أكتب لنا في الآخرة حسنات. إنا هدنا إليك، هدنا أي تبنا ورجعنا، الهود في اللغة بمعنى الرجوع، والتائب، والتائب هو راجع إلى الله، لأن المذنب بعيد عن الله، الإنسان اللي يقع في الذنب بعيد عن الله، فإذا تاب رجع إلى الله، إذن هذا إلى الله، هذا يعني إيه؟ هذا يعني إيه؟ رجع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه بعيد عن ربنا، لو كان قريب من الله ما كانش زنى، لو كان قريب من الله ما كانش سرق. فالذي يقترف الذنب هو بعيد عن الله، فإذا تاب رجع إلى الله، اقترب من الله، فاللي يقترب من الله بيعمل بطاعة الله، وقلبه يكون منكسرا بين يدي مولاه، لأنه هو شعر بخطورة البعد، لما بعد عن الله شعر بخطورة البعد، زي الإنسان المتناعم وفجأة اترمى في صحراء، اترمى في صحراء، بص حواليه صحراء قاحلة. تذوق معنى العطش والجوع والألم والحر والعري والوحدة والخلوة والوحشة والخوف والفزع والهلع، كل المعاني دي شعر بها لما تحط في الصحر، لما بعد عن العمران. فكذلك المذنب هو بعيد عن الله، فبيجيله كل المعاني دي كلها، بيشعر بالخوف والفقر والفزع والجوع والاضطراب، قلبه بيخفق. ولذلك إذا هاد إلى الله، لما بيرجع إلى الله بيبقى حاله أحسن وأفضل. المذنب إذا رجع إلى الله حقيقة يكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب. كثير من الناس، كثير من الناس يذنبون ثم بعد ذلك يتوبون، يتوبون أي يرجعون إلى الله، فيوفقهم الله تعالى لصالح الأعمال، فيكون حالهم بعد الذنب أفضل من حالهم قبل الذنب. ولذلك قال بعضهم رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. كيف؟ معصية تدخل صاحبها الجنة، وطاعة تدخل صاحبها النار، إزاي؟ أحيانا نجد بعض الناس يصيبهم نوع من الفخر بالطاعات، لما يعملوا طاعة يجي لهم نوع من العجب والفخر بنفسهم، هنا البلاء، هنا البلاء. والصالح التقي القريب من الله هو الذي يستشعر المصيبة وسببها، يبقى عارف المصيبة وسببها إيه، وسببها يعني ما حدث في ليلة الثلاثاء، ماشي يا أخوانا، هذا سببه. الأخوة ما شاء الله حوالي 13 عربية جنبه مليانة من خيرات الله، مواد تموينية، غير تجهيز 20 عروسة، غير غير، ما شاء الله حاجات بمئات الآلاف، حاجة تبص كده ما شاء الله، حاجة تتبسط. بعض الناس ربما أصابهم العجب، ما شاء الله إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي، ويرجع ورا كده ويبصهم ما شاء الله، ربما أصابنا عجب، فابتلينا في هذه الليلة بلاء شديدا لا يعلمه إلا الله، وتفصيل ذلك أمره يطول. لما أخبت الناس ورجعوا إلى الله فرج الله تعالى عنهم ذلك البأس. وأفضل من ذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، المسلمين طلعوا في حوالي 12,000 جيش ما حصلش، يعني في الجزيرة العرب كانوا بيعتبروا جيش ابن منذر يعني هو ملك الحيرة أكبر الجيوش، كان حوالي 10,000، فتح مكة كان قريب من 10,000، في غزوة حنين كانوا حوالي 12,000، 12,000 ما شاء الله يسدون الأفق. أتصور بقى إن الصحابة قعدوا يبصوا كده بقى للجيش، ما شاء الله جيش كبير، وقالوا ذلك لن نغلب اليوم من قلة، احنا النهاردة بقى مين اللي يغلبنا؟ مين اللي يغلبنا؟ مش حد يقدر يغلبنا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ قال الله عز وجل، ربنا هو اللي قال لنا اللي حصل، قال فلم تغن عنكم كثرتكم، يا ريت كده بس، قال وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ويا ريت كده، ولكن قال ثم وليتم مدبرين. دول مين؟ دول الصحابة الكرام، دول الصحابة الكرام. لما الخيل بقى تجري والكل يجري، لأن وادي حنين يا إخواني وادي شديد الانحدار، منحدر كده، الجيش نازل كده، يعني ما يعرفوش يطلعوا لفوق، لابد يمشوا فين؟ لقدام. الجماعة اللي ضربوا بالنبل والسهام عارفين الموضوع ده، ضربوا بالنبل والسهام الجيش اضطرب، طلع لقدام اصطادوهم قدام، الجيش اتفرط، الخيل دخلت في الرجالة والرجالة دخلوا تحت رجلين الخيل، والدنيا سبحان الله. ربنا قال الكلام ده، ثم وليتم مدبرين، أدبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه وتركوا القتال والمعركة وكل حاجة. وتجد إن أدوات العطف فيها ثم، يعني كل مرحلة أخذت وقتها، يعني المصيبة ديت مش بسرعة، تهم عاشوا المصيبة في وقت طويل، ثم تدل على التراخي، يعني معنى ذلك إن المسلمين تعرضوا لمأساة، وهذا بدلالة ثم. ثم بعد ذلك، ثم برضك كل الدلال كل الأدوات العاطفة بثم، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، يبقى ده هو النصر، النصر السكينة في القلب والتأييد من الله. فإياكم أيها الأحباب أن تصابوا بهذا العجب، ولكن دائما ينبغي للعبد أن يكون منكسرا لله سبحانه، ما تضحكش كده وتفرح ما شاء الله احنا عملنا واحنا أنجزنا، أبدا، كل هذا الخير إنما هو من الله وبالله، ولولا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ما كان. ولذلك قال إنا هدنا إليك، رب طاعة أدخلت صاحبها النار، يصيب عجب، يصيب رياء، كبر، ممكن إنسان يبقى ماشي لو سمحت تعالى أتسند عليك مثلا بعد العصر بشوي، إيه مالك؟ معلش يا حسن أنا مش قادر أوفى على حيلي. ليه يا حسن صايم النهاردة؟ يبقى أنت دلوقتي عرفتنا أنت إيه، عشان يعني إيه المسألة دي؟ إذن هذا تسميع ولكنه بالفعل درياء، ده ما ينفعش. وهذا يحدث في دنيا الطلبة، في دنيا الطلبة، فرب طاعة تقرأ قرآن فتلاقي نفسك ما شاء الله قريت 5 أجزاء وما شاء الله مليح وقريتك كويسة، ربما أنت تعجب بنفسك. طب ليه أنت ما تنسبش الفضل إلى الله؟ إن ربنا هو اللي أعانك وقواك وهيأك لكده، في هناك بعض الناس يفتحوا المصحف يقروا آيتين ما بيقدرش يكملوا، صرفوا عن الطاعة. أما أنت فربنا وفقك، فلماذا لا تنظر إلى توفيق الله فتشكر الله، ولكن تنظر إلى فعلك أنت؟ طب ده فعلك ده بسببك أنت ولا بتوفيق الله؟ بتوفيق الله. فنسبة الأشياء إلى الناس دون أن تنسب إلى من وفقك إليها ظلم وعدوان، ظلم وعدوان حقيقة. يبقى رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. لما يعصي يزعل ويخاف ويبدأ أنه يهود إلى الله ويتوب ويعمل الصالحات ويجتهد واهوا. إذن المعصية دي فتحت له أبواب كثيرة من أبواب الإيه؟ الخير، من أبواب الخير. ولهذا قالوا لما سئل ليه قال رب طاعة أورث صاحبها عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا. يبقى الأصل هو الذل والانكسار. إياك من العز والاستكبار، إياك أن تلتفت إلى نفسك، من أنت حتى تلتفت إليها، فاحرص على نفسك. فليس هناك أعدى من نفسك من نفسك، ليس هناك أعدى لنفسك من نفسك، إنها سبع بين جنبيك، إنها سبع بين جنبيك. وأحرص الناس على النجاة هو أحرص الناس على تهذيب نفسه، أحرص الناس على النجاة هو أحرص الناس على تهذيب نفسه. ولهذا قال موسى إنا هدنا إليك، فأجابه ربه قال عذابي أصيب به من أشاء، من أشاء ممن شئت إضلالهم، ورحمتي وسعت كل شيء. هناك أقوال مليحة لبعض أهل العلم أن كأن إبليس شيء من هذه الأشياء، كأن إبليس شيء من هذه الأشياء. أليس إبليس شيئا؟ إبليس شيء ولا مش شيء؟ شيء. ولكن هل يا ترى يدخل في هذه الرحمة؟ نسمع. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن دخل إبليس في هذا الشيء ولا ما دخل شيء؟ دخل؟ لم يدخل، لم يدخل، لأن السياق دل على أن هذا الشيء، أن هذا الشيء مقيد بالآتي. فسأكتبها أي سأكتب هذه الرحمة لمين؟ للذين يتقون، يتقون الله ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فخرج إبليس من هذا الشيء. يا ترى اليهود والنصارى أليسوا من جملة هذا الشيء؟ اليهود والنصارى هم منهم من يتقي، ومنهم من يؤدي الزكاة، ومنهم من يؤمن ببعض الآية. فقال ربنا عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى الأمة المرحومة هي أمة مين؟ هي أمة مين؟ عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، آيات عجيبة جدا يا إخوان. هذه الآية ينبغي أن تخشع لها قلوب الموحدين، وأن يسعد لها أهل الإسلام، منقبة عظيمة إن ربنا عز وجل يخصنا بهذا الفضل وهذا الشرف. الذين يتبعون، يبقى هذه الرحمة التي كتبها ربنا عز وجل كأنها خصيصة في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون يتبعون، وشوف كلمة يتبعون، لا يسبقون ولا يتأخرون، وإنما يجعلون النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهم يسيرون وراءه لا يلتفتون لا يمينا ولا يسار. ده معنى الاتباع. أتبع فلان فلانا، إذا اقتفى أثره فلم يساوه أو لم يحازه أو لم يسبقه، ماشي وراء، ماشي وراء بالضبط بالضبط. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، عشان الاتباع. وقال: خذوا عني مناسككم. واحنا كلنا في السنن بنتبع فيها مين؟ بنتبع، يعني بنعمل زيه بالضبط. طب لماذا نصنع ذلك؟ حتى نكون من جملة المرحومين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الأمي. تصور لو إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أيمه مثلا جامعات لها ترتيب عالمي مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم تخرج من أكاديمية علمية متقدمة، كان ممكن الناس يقول: آه القرآن ده يا سيدي هو اللي مؤلفه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. والحديث عند أحمد وفي الصحيحين. أمة أمية لا بنقرأ ولا بنحسب. فهذا النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم لابد من اتباعه، وهنا غاية الانقياد. تصور لما يكون نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويجي واحد مثلا يعني حصل من العلم ما شاء الله، ولكن يعمل ايه مع النبي؟ يمشي وراه، يمشي وراه. لماذا؟ لأن هذا هو النبي، لأن هذا هو النبي. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. تهتدوا في الدنيا لصالح الأقوال والأعمال، وتهتدوا في الآخرة إذا الجنان. إذا الجنان، إذا في الدنيا نحن مستفيدون من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة كذلك. الذين يتبعون. ثم قال: الذين، والذين اسم موصول، والأسماء الموصولة من صيغ العموم، الأسماء الموصولة من صيغ العموم، فكأن هذه الرحمة تعم كل من اتبع هذا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى مين المكتوب في التوراة والإنجيل؟ هو مين؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ما هي صفاته؟ يأمرهم بالمعروف، والمعروف هو ما شرعه الله، المعروف هو ما شرعه الله. يبقى الدين والعرف والمعروف كله دلالة على جنس ما شرع الله، وما شرع الله يشمل الواجب والمستحب، ما شرع الله يشمل الواجب والمستحب. يبقى يأمرهم بالمعروف أي يأمرهم بشرع الله بالواجبات والمستحبات. الواجبات بالصورة التي بيانها الشرع، والمستحبات من حيث الجملة. وينهاهم عن المنكر، المحظورات، ينهاهم عن المحظورات. والله ليس هناك جمل أرق ولا أجمع من هذه الجمل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ومن جملة التفصيل ويحل لهم الطيبات. ده خصوصيات لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن كل طيب فهو حلال، وكل خبيث هو ماذا؟ هو حرام. ويضع عنهم إصرهم، الإصر أي الأشياء التي تكون ثقلا للإنسان فتضيقه وتجعله ضعيف الحركة. بل بالعكس، الشريعة أتت بالتيسير ودفع التعسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رفع عن أمتي، أو رفع القلم عن أمتي، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. سبحان الله، آيات وأحاديث. ولذلك قال أهل العلم: لا تكليف إلا بمقدور. ده قاعدة فقهية، لا تكليف إلا بمقدور. وقالوا أيضا: إذا ضاق الأمر اتسع، يعني كل ما الأمر يضيق يتسع. افترضنا دلوقتي انت عاوز تجيب أستيكة لابنك ولا لبنتك، كل ما تروح تجيب أستيكة تتلاقي عليها ايه؟ تصوير. تعمل ايه بقى؟ تمسح بصابعها؟ لو قلنا لا، مش هنجيب الأستيك ونمسح بالصابع، نمسح بالصابع، طب ما ده يعتبر ضيق ثقل. لا، الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع. وهذا نظائره كثيرة. فالذين آمنوا به، أي بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعزروه، اجتهدوا في نصرته ومتابعته، ونصروه، مزيد في النصرة، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. الوحي. فسمى ربنا عز وجل الوحي من القرآن والسنة، سمى ذلك ماذا؟ نورا. سمى ذلك نورا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فسمى ربنا عز وجل السنة نورا، وهنا سمى الوحي نورا، للدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن سنته واجبة الاتباع. وهذه الآية منقبة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمة الخير والبركة التي لا ينقضي خيرها ولا ينتهي، أو لا تنتهي بركتها. فنسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الأمة المحمدية، وأن يطهرها من كل دنس وسوء، وأن يشفي مرضاها، وأن يرحم موتاها، وأن يتقبل أعمالها، وأن يغفر لنا جميعا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يبارك لنا في أبنائنا وإخواننا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. نسأل سبحانه ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.